عندما تهون الأوطان، وعندما تصبح قيمتها أرخص من حفنة التراب، يصبح التغني باسم الأوطان ارتزاقاً رخيصاً. من إذاعة صوت الشعب نقدم الارتزاق الرخيص، برنامج يختص بفضح سلبيات الارتزاق وعملاء العدوان، من إعداد أمة الملك الخاشب، تقديم علاء الدين القانص وأحمد المختفي. الارتزاق الرخيص من إخراج إحسان أبو طالب.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام الصامدين الأحرار المتمسكين بحبل الله الجبار الذي قال وقوله الحق ومن يتخذ من دون الله وليا. في الحلقة السابقة تحدثنا وتناولنا جزءا يسيرا من حقيقة وفضائح الإخوان المسلمين بشكل عام وفرع اليمن المتمثل في حزب الإصلاح اليمني. يؤسفنا أن نقول يمني لأن اليمن أرض الحضارة ومنبع الأصالة، فلا يليق لمن ينتمي لهذا التراب الطاهر إلا أن يكون حرا أبيا شامخا معتزا بدينه الإسلامي القويم الذي أعزنا الله به وقال عز من قائل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فلا ينبغي لنا سوى أن نكون أحرارا أعزاء نقود نحن الأمم، لا نقاد بكل ذل واستضعاف، وهذا ما تعيشه الأمة الإسلامية بكل أسف، واقع مدير، إذلال واستكانة واستضعاف، وكل هذا الوجع الحاصل بحق الأمة بسبب من ابتعدوا عن كتاب الله وعن عترة رسول الله الذي قال فيهم النبي الأعظم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. طبعا هناك مخططات خبيثة حيكت بحق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مدى سنوات طويلة لفصلها عن كتاب الله وعن عترة نبيها الذين هم المنهاج والطريق المستقيم، ولا مجال هنا لذكر تفاصيل ووقائع. فأهداف البرنامج هي كسب حقيقة الارتزاق الرخيص وما أوصل المرتزقة أن يكونوا مرتزقة الرخيصين بائعين للدين والوطن سوى بابتعادهم عن هدى الله وعن أعلام الهدى من عترة المصطفى. فالعدو لا يستطيع تحقيق أي هدف من أهدافه الشيطانية والخبيثة سوى بتعاون الخونة الجهلاء الذين جندوا أنفسهم لخدمة عدوهم ليكونوا سببا في ذل وهوان أمتهم جمعاء، فكم يتحملون على عاتقهم من أوزار. المعركة معركة وعي وبصيرة وعلم وإيمان، فالمؤمن الحق يرى بنور البصيرة ويميز بين الحق والباطل ويعرف من هو أحق أن يتبع في ظل هذا الواقع الذي كثرت فيه المذاهب والفرق والطوائف وكل يدعي أنه على الحق. فقليل البصيرة يقول لم نعد ندري من نتبع وأين الحق، والحق أحق أن يتبع وهو واضح للعيان كما الشمس في كبد السماء. مستمعينا الكرام في كل مكان، بدأنا لكم بهذه المقدمة حتى نصل لكم بأن من يتدين ويقاتل دون بصيرة وهدى فالنتيجة أنه سيكون من الأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة. فضلال الإخوان المسلمين المتلبسين بالدين جزء من ضلال الأمة بأكملها، وهم سبب ضلال آلاف الشباب بل مئات الآلاف من أبناء الأمة الإسلامية الذين يلتحقون بهذا التنظيم الإرهابي الذي ظاهره حركة إسلامية تخدم الإسلام وباطنه حركة صهيونية أمريكية لا تخدم سوى أعداء الدين والأوطان. جماعة الإخوان المسلمين من أميز الجماعات وأبرعها في النفاق والخيانة والكذب، ولا تستعجل الحكم أيها المستمع الحصيف قبل أن تنهي بنظرة من أعلى إلى أدنى وأن تمعن النظر بعين الحكمة وطول النظر وفحص العبر، ولن تجد الحكم على هؤلاء أئمة الضلال والخيانة إلا بأخذ المثال الحاضر والعيني. كان الإعلام الأمريكي يزيف الحقائق ويضحك على الشعوب ويحاول تصوير أسامة بن لادن ومن على أشاكلته مثل عبد المجيد الزنداني بأنهم مطلوبون لأمريكا وأنهم يقفون ضد مشاريعها في المنطقة، وكان الهدف الرئيسي لهم من هذه الخدعة إبعاد الشعوب عن الالتفاف حول الأبطال الحقيقيين القوميين الذين يرفضون الرضوخ لأمريكا والصهاينة أمثال حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن والحشد الشعبي في العراق وإيران وسوريا المقاومة. فما أن يشن تنظيم القاعدة الأمريكي الأصل باعترافهم طبعا أي هجمات في الجنوب يتردد اسم عبد المجيد الزنداني في الدرجة الأولى حتى يحولوه لبطل قومي، وعبد المجيد الزنداني هو رئيس شورى حزب الإصلاح في اليمن النسخة اليمنية من تنظيم الإخوان، وعرف بأحد مؤسس التنظيم اليمني بعد أن اعتنق الفكر المتطرف خلال دراسته في القاهرة ومبايعته لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر. وسبق وأخبرناكم في الحلقة السابقة عن مؤسس تنظيم الإخوان. وفي كل هجوم تكفيري في الجنوب يتم الحديث عن عبد المجيد الزنداني على اعتبار أنه هو صاحب فتاوى التكفير الشهيرة التي أحلت دماء الجنوبيين منذ 3 عقود. عبد المجيد الزنداني من مواليد 1942 قيادي إخواني، ويعتبر الأب الروحي لإخوان اليمن ومؤسس جامعة الإيمان الشرعية باليمن، وأحد أوائل من وضع اللبنات الأولى للتنظيمات الإسلامية في اليمن، ومؤسس الهيئة العالمية لما يسمى للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة، ورئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح والدراع السياسي للإخوان مع الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. التحق بكلية الصيدلة في مصر سنة 1960 ودرس فيها لمدة 2 سنين، وهناك التقى بالعديد من الطلاب اليمنيين، كما كان على اتصال بجماعة الإخوان في مصر والقيادات الإخوانية اليمنية المقيمة في مصر. كان للزنداني دور أساسي في تكوين حركة الأفغان العرب، فهو الذي تولى شؤون المعسكرات في اليمن للاستقبال والتدريب والتعبئة الفكرية والإرسال إلى أفغانستان، واكتسب صفة الأب الروحي للأفغان العرب فيما كان زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن رجل الميدان. ستسمعون الآن في هذه المادة إلى نموذج بسيط ومصغر عن فساد جماعة الإخوان ممثلة بشيخهم المدعو عبد المجيد الزنداني، الذي يحتاج لوحده إلى حلقات طويلة لكشف فساده، وهو أحد أهم قادة جماعة الإخوان في اليمن، فكان ظاهره الدين والعبادة والصلاح وباطنه النصب والاحتيال.
ستة مليار ريال يمني تحولت من شركة الأسماك والأحياء البحرية إلى جامعة الإيمان. هذا آخر ما أنتجته آلة السلب والنهب بزعامة الشيخ اليمني عبد المجيد الزنداني، بعدما تعرضت الجامعة لحصار خانق نتيجة اتهامها بدعم وتدريب الإرهابيين. جاء منقذ الأخطبوطات المتحكمة بمفاصل المؤسسات الاقتصادية والسياسية والدينية ليحل المشكلة. صاحب الفتوى التكفيرية الشهيرة بحق الجنوبيين أمر بإقراض جامعة الإيمان لفك الضائقة المالية المحيطة بها. من أين جاء الزنداني بهذه الأموال؟ الجواب في شركة الأسماك والأحياء البحرية، شركة تأسست على أنقاض أسطول النقل البحري ومركز الأحياء البحرية وشركة الاصطياد البحري المملوكة كلها لدولة الجنوب. عقب اجتياح عدن عام 1994 كان للشيخ آل الأحمر يد طولة في نهب المؤسسات الجنوبية. هكذا وضع يده على الأصول الثابتة في العاصمة وحولها إلى ملك خاص له ولحاشيته. أغرى المواطنين بالاكتتاب في شركته الجديدة وجمع مئات الملايين عن طريق الخداع هذا. وزع أمواله على بنوك سبأ والتضامن الإسلامي التابعة لآل الأحمر، وعلى مد 20 عاما لم يحصل البسطاء على نزر يسير من الفوائد والأرباح المفروض أن ينعموا بها. ليس هذا فحسب، بل تعاونت شركة الزنداني مع أكثر الشركات فسادا أو أسوأها سمعة في سجل الحفاظ على البيئة في مصر والإمارات وجيبوتي، وعملت جميعها على جرف الثروة السمكية وتعريضها لأخطار جسيمة. ولا تتوقف سيرة الشيخ عند هذا الحد. مؤسسات وشركات كثيرة من بينها شركة التجارة الداخلية وشركة الأقمشة والكهربائيات صودرت على يديه وأيدي شركائه في عمليات السلب والنهب. وبعد يتحف عبد المجيد الزنداني الرأي العام بنظرياته حول الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.
بعد أن استمعتم لنبذة عن فساد عبد المجيد الزنداني الأب الروحي لحزب الإصلاح اليمني، والذي كان أبرز مؤيدي ما يسمى عاصفة الحزم وهي العدوان على يمن الإيمان، في هذه الفقرة القادمة سنقرأ لكم نبذة عن المدعو محمد اليدومي ولغرابة من مواقفهم المخزية ضد بلدهم، فهم مسلوبي التوفيق بسبب تاريخهم في العمالة والإجرام والخيانة. اليدومي يعتبر واحدا من كبار المجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق السجناء. الحديث هنا عن محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح. وبما أن الفساد بمفهومه العام مرتبط بالخيانة ولا يقتصر فقط على تصرف غير المشروع بالمال العام، يعد اليدومي من أسوأ الفاسدين في اليمن. خان اليدومي الأمانة في التعامل مع المواطنين حين كان نائبا لرئيس جهاز الأمن الوطني، حيث قضى كثيرون نحبهم تحت التعذيب دون جرم جنوه. ومن هؤلاء على سبيل المثال الحصر محمد عبد القاهر المخلافي والصحفي محمد عبد الله هادي. تفيد المعلومات بأن اليدومي كان يزور ضحاياه ليلا وكان يشرف على التعذيب في بعض الليالي حتى طلوع الفجر. يتهم جهاز الأمن الوطني الذي قاده اليدومي بأكبر قدر من ممارسات التعذيب الصارخ والممنهج خلال العقود الأربعة المنصرمة. أما وسائل التعذيب المستخدمة في تلك الفترة فقد تنوعت بين الضرب واللطم والشتم إلى الفلقة والإغراق بالبراك في أيام شديدة البرد، وانتهاء بتعليق المعتقل بربط قدميه ويديه بطريقة معينة فيما اصطلح على تسميتها البلسة، والعزل الانفرادي في الزنزانة. وتفيد المعلومات أيضا أن عدد من السجناء فقدوا عقولهم جراء ما تعرضوا له في جهاز الأمن الوطني، كما أصيب عدد منهم بإعاقات متفاوتة. مارس اليدومي هوايته في التعذيب والتصفية حين كان مسؤولا أيضا في جهاز الأمن السياسي، ولم يسلم منه حتى ثوى سبتمبر، حيث تؤكد المعلومات أن اليدومي قام باعتقال وتصفية الشهيد أحمد علي الناصر الوجرة من وصاب الأسفل في محافظة دمار. تروي شقيقة لأحد المعتقلين قسريا في فترة الثمانينيات واسمه محمد كيف كان طلبة جامعة صنعاء من الشباب اليساريين آنذاك يتعرضون لعمليات اختطافات وإخفاء قسري على يد وكيل جهاز الأمن الوطني العقيد محمد اليدومي. وقالت بأن أخاها محمد علي الذي كان طالبا في جامعة صنعاء ويعمل صحفيا في صحيفة الأمل تعرض للتعذيب الشديد ثم القتل بالمسدس الشخصي لمحمد اليدومي، حيث قام هذا الأخير بضرب محمد في مؤخرة رأسه وأسقطه قتيلا. لقد احتكر الإخوان جهاز الأمن الوطني في الثمانينيات وأداروه بوحشية، وكانت قيادات الإخوان متخصصة في تصفية اليساريين والقوميين، ثم تحولت للعمل الحزبي والسياسي بعد إعلان الوحدة في تسعينيات القرن الفائت، وفي مقدمتهم اليدومي والقمش وصالح سمية. هذا هو اليدومي وهذا هو جزء من ماضيه، فلا غرابة أن يظهر على القنوات بعد العدوان على اليمن يبكي ويذرف دموع التماسيح ويترجى النظام السعودي ألا يتركه في منتصف الطريق. وهذه وقاحة وابتذال لا بعدها وقاحة وابتذال، والتاريخ لن يرحمهم. عندما تتأمل إعلام حزب الإصلاح هذه الأيام لا يمكن إلا أن تشعر باليأس من النحس الذي يلاحق هؤلاء القوم. فقمة النحس لأي شخص في العالم هو أن يقرر أن يبيع شرفه ومبادئه، ورغم هذا لا يجد من يشتري، وإن اشتراه عامله بفظاظة، كما قال المتنبي: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. هم ممقوتون كمرض الجرب، وجميع الأطياف السياسية والتوجهات الفكرية تتحاشاهم، وأينما فكروا في مشروع فشل وخسر، وهذا ربما لأن قادتهم يفكرون دائما بطريقة فريدة. وعندما نقول فريدة فلا نعني طريقة إيجابية، لكن نعني بأنهم يختارون الطريق الأسرع بعيدا عن أي محددات أخلاقية، ثم يقومون بصبغها بطلاء ديني ليخدعوا الناس، لكنهم ينسون رب الناس المطلع على السرائر وما تخفي القلوب. والمصيبة أنهم فيما بعد يندهشون لماذا ضربهم الله. كم نشعر بالشفقة على أولئك الذين سلموا زمام عقولهم لقادة هذا الحزب. ولكن للأمانة هذه الأيام بعد كل هذه المدة وبعد تكشف كل الحقائق نشعر بالضجر من غبائهم، فكيف يمكن لإنسان أن يكون بهذه الدرجة من الغباء طوال هذه المدة؟ الأمر لا يتعلق بالدين بل بالمال والملذات، والدين براء ممن يعاهدون ثم ينكثون عهودهم، وممن يخونون ومن يقتلون ويسحلون الناس، وممن يأكلون المال الحرام، وممن يغدرون وينشرون الخوف في قلوب الآمنين، ومن عشرات التصرفات والأفعال التي لا يقبلها شرع ولا إنسانية. وكل هذا في جانب، وأن يصبغوا ما يقترفوه بصيغة دينية جانب آخر. فمما يجعل الأمر يستحق غضب الله أن نكذب على الله بأن هذا الذي نفعله من عند الله؟ أبعد كل هذا، هل هناك من يعتقد أن هؤلاء يمكن أن يوفقوا في دنياهم أو آخرتهم؟ بعض قادتهم أدرك حقيقة الأمر فحمل ما خف وفر من المصير الأسود الذي ينتظرهم. أدركوا أن ما يفعلونه سينقلب عليهم فيما بعد، وأن المشروع ليس مشروعهم بل إنهم مجرد أدوات فيه. أما الأتباع فقد تم تأجيلهم للغير ليقتلوا أو يذهبوا في داهية، فبالنسبة لقادتهم فإن فنائهم خير من بقائهم، وهم يسألونهم إلى أين يتجهون بهم. لقد انتهى مشروعهم، وما نراه من تساؤلات بلهاء في وسائل إعلامهم ما هو إلا تعبير عن مرارة الذل والفشل، وهي أسئلة رغم غبائها إلا أنها تعبير عن الضياع والتي الذي يعيشون. لقد انتهت اللعبة، ولم يبقى في الساحة إلا الأشد غباء والعزاء لكل من رهن حياته ومستقبله للشر الناس. تبا لكل خائن متخاذل صامت عن إجرامهم وعن عمالتهم، تبا لكل من لم يكن له موقف في توعية المجتمع بحقيقة هذه الشرذمة الخائنة لليمن للأرض والعرض. يجب أن نعلم أطفالنا عن حقيقة هذا الحزب الذي استفاد من السلطة وكون الثروات وكون رؤوس الأموال، ثم عندما فكر الشباب الأحرار بالثورة على هذا الواقع المرير قاموا بسرقتهم وسرقة هذه الثورات وأحلام الشباب، ويتلبسون باسم الثورة وهم من كان من أهم أركان النظام السابق. يجب أن نعلم أطفالنا بأن درب الارتزاق رخيص وزهيد، وهو بيع الكرامة من أجل حفنة المال، وهذا ما فعله المرتزقة اليمنيون وعلى رأسهم حزب الإصلاح. يجب أن نعلم أطفالنا بتاريخهم الأسود، وهم يشحطون باسم فلسطين باسم غزة ويجمعون الأموال الطائلة من الحرام ليخدموا بها مصالحهم وينشروا بها الأفكار الضالة التي تضل المجتمع وتجعله أسيرا للثقافات المغلوطة المخالفة لكتاب الله وسنة نبيه الأعظم. يجب أن تتعلم الأجيال بأن رمز الشمس الذي تخفى وراءه كان رمزا مخادعا، فهذا الحزب لا ينتج منه سوى الظلام والظلم، ولا علاقة له بضوء الشمس الوهاج الذي يشرق فيملأ الأرض نورا، فلم ينتج سوى كل الأفكار الظلامية القاتلة للحرية والتي تدجن العبودية والذل والارتهان تحت أقدام العدو. يجب أن يتعلموا أن مصطلح الإصلاح ما هو إلا تغطية لمصطلح الإفساد، وهو إفساد العقول والنفوس والمجتمعات بشكل عام عبر الترويج ونشر كل الثقافات المغلوطة التي زرعها العدو لتبعد الأمة الإسلامية عن كتاب الله وعترة نبيه صلوات الله عليه وعلى آله. وفي ختام هذه الحلقة لكم من أجمل وأطيب وأرق المنى، وما عليكم إلا أن تتابعونا في الحلقات القادمة لنكشف لكم المزيد والمزيد من الحقائق المعلمة والبشعة عن حقائق من أيدوا العدوان على بلدهم الحبيب الغالي، حقائقهم سطروها للتاريخ لتظل وصمة عار تلاحقهم لن تزول عن أحفادهم وذراريهم. فمثلما التاريخ لا يزال يذكر يزيد والشمر وابن زياد وكل خائن، ستظل أعمالهم شاهدة عليهم كلما كشفت مجزرة بحق هذا الشعب ارتكبها العدو وأيدها المرتزق ورضي عنها المتخاذل الذي لم يكن له موقف يذكر في التصدي للعدو الأكبر أمريكا وإسرائيل وأدواتهم القادرة من آل سعود وآل نهيان. دمتم بخير، ودام الوطن بخير وعز وكرامة، في حفظ المولى ورعايته.
من إذاعة صوت الشعب قدمنا لكم الارتزاق الرخيص.